قال رحمه الله: وهذا هو الدرس السادس عشر بعد المئة من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما ما في حديث أبي الأسود عن عروة من فعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابن عمر، فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه، فنكتفي بجوابه. فرأى الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. قال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: قال أبو بكر وعمر. وفي إسناده شريك من عبد الله النخعي، لكنه توبي من عبد الرزاق وسليمان بن حرب. قال: وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عمر: سل أمك يا عرية. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله وحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثون عن أبي بكر وعمر. فقال عروة: لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. هذا في زمانهم، كيف بزماننا الذين يحدثون عن أناس ما عرفوا بالعلم ولا بالحلم ولا عرفوا بالهدى ولا بالتقى، ويأخذون منهم دينهم. قال في صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟ قال: أولا تسأل أمك عن ذلك. قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. قال الرجل: منها هنا هلكتم، ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فسكت الرجل. نعم أعلم، لكن الحجة في الدليل. ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره، ونذكر جواب أحسن منه لشيخنا. قال أبو محمد رحمه الله: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر منك، وخير منك، وأولى بهم ثلاثتهم منك. أعلم بسنة رسول الله وبسنة أبي بكر وعمر، هذا هو المعنى، وأولى بهم ثلاثتهم منك، لا يشك في ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيع عن عبد الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: من استعمل على الموسم؟ قال ابن عباس: قالت: هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد: مع أنه قد روي عنهما خلاف ما قال عروة، من هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق. ثم ساق من طريق البزار عن الأشج عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأول من نهى عنه معاوية. ومن طريقه عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى مات، وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. الصحيح الأول. قال: قلت حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وقال حديث حسن. وذكر عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة؟ فقال عمر: هل بقي أحد إلا قد علمها؟ أما أنا فأفعلها. قال: وذكر علي بن عبد العزيز البغوي، أظنه لا يصح الذي تقدم، قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أو حميد عن الحسن أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، وقال: الكعبة غنية عن ذا المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يسبقوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج. فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المال وبه وبأصحابه إليه الحاجة، فلم يأخذه أنت فلا تأخذه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينهى عنها، وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنها، ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا. قال: وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت، ولو حججت 50 حجة لتمتعت. روى حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عنه، وشعبة عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه: لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لحججت لجعلت مع حجتي عمرة. والثوري عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. وابن عيينة عن هشام بن حجير وليث عن طاووس عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة عن عمر سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال ابن عباس: كذا وكذا مرة ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة. وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينهى عن المتعة البتة، وإنما قال إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، فاختار عمر لهم أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفر سفرة أخرى، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك الشافعي وغيرهم، وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي. وقال عمر وعلي رضي الله عنهم في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وقد قال الصحيح أن الإحرام من الميقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها أجرك على قدر نصبك، فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ منها العمرة واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج، أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج، فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله، وهذا إتيان بهما على الكمال فهو أفضل من غيره. قال قلت فهذا الذي اختاره عمر للناس، فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة، ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفصح، ومنهم من حمل على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه، ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرها من المسائل، ومنهم من جعل النهي قولا قديما رجع عنه أخيرا كما سلك أبو محمد بن حزم، ومنهم من يعد النهي رأيا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك، كما قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النخعي عن الأسود بن يزيد قال بين أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة، فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب، فقال له عمر محرم أنت؟ قال نعم. قال عمر ما هيئتك بهيئة محرم؟ إنما المحرم الأشعث الأغبر الأظفر. قال إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم. قال عمر عند ذلك لا تتمتع في هذه الأيام، فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا، وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه. قال ابن حزم وكان ماذا وحبذ ذاك، قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم أصبح محرما، ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين. إلى هنا بارك الله فيكم.